الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الأخلاق الرفيعة التي حثت عليها الشريعة صنع المعروف وبذله والإحسان إلى الناس، وأن يعتبر المسلم هذا وظيفة له يومية تتجدد معه بتجدد الأيام، وأن هذا من جملة الصدقات المطلوب من المسلم بذلها كل يوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة عليه صدقة كل يوم، يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاع صدق، والكلمة الطيبة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. متفق عليه. وهذا كله من شكر النعمة ومن صدقة البدن، بأن جعل الله لعظام العبد مفاصلا تقدر على القبض والبسط والقيام والقعود والصعود والهبوط، وهي من أعظم نعم الله تعالى على العبد، وحق على المنعم عليه أن يقابل كل نعمة منها بشكر يخصها، فيعطي صدقة كما أعطي منفعة. وما ذكر من إعانة الرجل في دابته يحمله عليها أو يرفع عليها متاعا، والكلمة الطيبة ودلالة الضال، فهذه أمثلة تدل على ما وراءها وترشد إلى ما سواها من صنائع المعروف وأبواب الإحسان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة. متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ففي هذا الحديث أنه أوجب الصدقة على كل مسلم، وجعلها خمس مراتب على البدل. الأولى: الصدقة بماله، فإن لم يجد اكتسب المال فنفع وتصدق، وفيه دليل على وجوب الكسب. فإن لم يستطع فيعين المحتاج ببدنه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يفعل فيكف عن الشر. فالأوليان تقع بمال، إما بموجود أو بمكسوب، والأخريان تقع ببدن، إما بيد وإما بلسان. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. وفيه بيان لمفهوم الصدقة الواسعة، وأن الصدقة ليست مقتصرة على بذل المال وإنفاقه، بل الصدقة مجالها واسع رحب. فكما أن الغني يتمكن من الصدقة على الفقير بالمال، فإن الفقير يتمكن من الصدقة على الغني بأنواع من الصدقات، كأن يلقاه بوجه طليق ويعامله بمعاملة طيبة، ويعينه في أمر من الأمور ويدعو له. كل هذا من مجالات المعروف، وهي صدقات. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف يصنعه أحدكم إلى غني أو فقير فهو صدقة. أخرجه أبو يعلى في مسنده وحسنه الألباني. وهذا يدفع المرء إلى الجد والاجتهاد في بذل الخير، لأن من يتلو الآيات ويقرأ الأحاديث التي فيها حث على الصدقة وترغيب فيها وتتحرك نفسه لذلك وهو قليل المال أو عديمه، قد يظن أنه لا نصيب له ولا حظ من هذه الآيات والأحاديث لأنه لا مال عنده يتصدق به. وقد جال شيء من هذا المعنى في نفوس فقراء الصحابة رضي الله عنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. فالصدقة أوسع الأبواب، فلا تتوقف على وفرة المال وبسطة الغنى، بل الفقير له حظ كبير من الصدقة، وهي متنوعة لأن طرق الخيرات كثيرة. فينبغي للعبد أن يبادر ويسارع في الخير، وكلما فتح له باب منه سارع إليه، فيأخذ من كل باب منها بنصيب. وقد تعجب الصحابة رضي الله عنهم من اتساع مجالات الصدقة حتى شملت إتيان الرجل أهله، فقالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لو كان قد وضعها في حرام أليس يكون آثما؟ فكذلك من لم يجعلها إلا في الحلال فهو مأجور، بل إن الأجر في هذا يتسع بحسب النية. فإذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، وطلب ولد صالح، وعفاف نفسه، وعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام، والفكر فيه والهم به، وغير ذلك من المقاصد الصالحة، فكم له في ذلك من الأجور. عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل، من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ، حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. رواه الترمذي وصححه الألباني. وهذا أيضا باب عجيب فتح لمن صنع إليه معروف وهو لا يجد ما يكافئ به صانع المعروف. فالأنصار استضافوا المهاجرين رضي الله عنهم جميعا، وناصفوهم في أملاكهم وبيوتهم وطعامهم وشرابهم، وأحسنوا إليهم إحسانا عظيما. فقال المهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كفونا، أي الأنصار، المؤنة وأشركونا في المهنأ، حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. قالوا ذلك حرصا منهم على الأجر والثواب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليه. فنبههم صلى الله عليه وسلم أن الفقير يدرك بقوله ونيته ما يدركه الغني بفضول ماله، فإن الأنصار بذلوا أموالا كثيرة للفقراء المهاجرين، بل قاسموهم أموالهم وآثروهم على أنفسهم، كما قال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حتى خاف المهاجرون أن يفضلوهم ويفوتهم ما يعطى الأنصار من أجور على نفقاتهم وبذل أموالهم. وهذا معنى قولهم: خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، أي بالثواب جميعه. والله تعالى واسع غني، لا تفنى خزائنه ولا ينقص أجره. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أي ليس ذلك كما تظنون، أي لا يفضلونكم ولا يفوتكم، فإن دعاءكم الله لهم وثناءكم عليهم يقوم منكم مقام نفقاتهم وبدل أموالهم، فتعطون على الدعاء والثناء من الأجر ما يعطون على النفقة والبذل. فما أكرم ربنا وما أوسع عطاءه وما أكبر جوده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.